وإن لعابها ليسيل على كتفه. حمامه صلى الله عليه وسلم فهو دليل طهارتها، لو كان تلك نجاسة لزجرة. أنا ها فريق الحيوانات كلها طاهر، ها ريق كل حيوان طاهر. علمنا ذلك. الذي ينفصل من الحيوان حكم ميتة ذلك الحيوان. فقلنا من عجبه حيوان شمين ما كله قطع منه قطعة ماتون، تعذيب ذلك الحيوان غير حق. إنما أباح الله لمصلحة ابن آدم اعتباره أن يذبح الحيوان، فهذا ما عليه في ذبحه. لهذا اختلفوا في جواز ذبح الحيوان لراحته، وإن الله جوز لنا الذبح لأجل ابن آدم يأكل. من كرامة ابن آدم الله قال لك في حيوانات مأكولة نبيح لك تعدمها حياتها، ذبحها وقتلها من أجلك. لهذا لو كان واحد عنده حيوان تعبان مريض هلكان قال بنذبحه بتأكله، قال ما بنأكل ليش؟ قال يرتاح له أحسن له من تعب الحياة. لا يحل ذبح الحيوان لراحته وإن كان أصله مأكول على المعتمد. لماذا؟ لأنه إنما أبيح لنا الذبح من أجل الإنسان، وهذا لا يذبح من أجل الإنسان، فاتركه حتى يموت من نفسه أو لا. فإن كنت تذبحه للأكل يجوز لك ذبحه من أجل آدم يأكله، وأما لغير ذلك من إن جوز لك الذبح. ما يجوز لنا نقتل حتى كلب السوق، كلب السوق يعني كلب غير عبور، ما يجوز نقتله. فكيف حيوان مأكول نذبحه بلا من دون أن نأكله؟ ما يجوز قتله. حتى الكلب ما يجوز قتله عاد إلا حيوان مأكول. إنما جوز الله ذبح المأكول رعاية لمصلحة ابن آدم، لأن الله سخر له الأشياء. له الحمد. لا إله إلا الله. جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير، معلوم. فإذا دبغنا جلد الكلب إيش حكمه؟ لا زال على نجاسته المغلظة، فهو بعد دبغ مسسته ببلل فاغسل يدك سبعا إحداهن بتراب، ما يؤثر الدبغ فيه شيء. لهذا قال الله لنبي عن قوم إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يدبروا. قال بعض أهل السيرة والمعرفة فتوجه صلى الله عليه وسلم عزم أن يستأصل الأكنة من على قلوبهم ويبعدها، وفي آذانهم وبر، فعزم أن يتوجه بحال فيزيح الوبر. فقال له الله وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، هذا ما ينفع فيهم شيء حتى ولو وزعت الأكنة ولا ما يؤمنون. طب خلاص تسلم الأمر لله، كما جلد الكلب حتى دبغته ما يكفر 20 دبغة مكانه نجس نجاسة مغلظة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يجعلنا من المتطهرين، الحقنا بالأطهار المقربين. كل جلد ميتة الدليل في السنة، ومن منكم يحفظ الراوي حديث أيما يهاب دبغ فقد طهر، واليهاب هو الجلد. وحديث هل انتفعتم بيهابها وقد مر على شاة ميتة، هل انتفعتم بيهابها يعني تأخذون الجلد وتدبغونه تنتفعون به. وفيه إرشاد الأمة إلى أخذ المنفعة والمصلحة بنوع من الاقتصاد أو الاستمتاع بالمواد التي أباحها الحق تبارك وتعالى، بعيدا عن الإسراف والتبذير والإهمال وعن الرغبة في المتاع الفاني. فأقامهم على منهج الوسط والاعتدال، خذوا المنافع وانتفعوا بها ولا ترغبوا فيها ولا تغفلوا عن هذا الزهد في المتاع، ولا تهملوا انتفاعكم بما أباحه الحق تعالى في حياتكم، فإنكم إذا انتفعتم بمثل هذه لم تحتاجوا إلى فتح أبواب الأخذ من الغير واستيراد شؤونكم، فما عندكم يكفيكم. لكن إذا قصرتم في استثمار ما عندكم والانتفاع به تنفتح عليكم أبواب الرغبة فيما عند غيركم، ثم تأخذون تستوردون فلا تكفيكم ما عندكم ولا تستغلون، تنفتح عليكم أبواب يصعب سدها بعد ذلك، كما هو الواقع في حياة المسلمين. كان الناس في كثير من بلادهم يستثمرون أراضيهم، يستثمرون جلود الحيوانات التي تذبى عندهم، يستثمرون أبلاقها، يستثمرون نخيلهم، يستثمرون كل ما يصدر منهم، وكانوا مستغنين ولا يهمهم أي شيء يحصل في العالم، وكانوا على قدم في القناعة والزهد وفي الطمأنينة وصلاح الحال وفي استقامة العيش وفي صحة في الأجساد، ثم أهملوا استثمار ما عندهم وأخذوا تمتد عيونهم إلى ما عند الغير، فأهملوا الأراضي وأهملوا الحيوانات وأهملوا ما في البلاد، صاروا يستوردون سائر البضائع، فنفعوا غيرهم بأموالهم وأتعبوا أنفسهم ولا استقروا في بلدانهم، وتغربوا وتكربوا وتضرروا وتعبوا وتدينوا وصاحوا ولا هم رحموا أنفسهم بعد ذلك ولا أحد رحمهم، فهم كما هو الواقع. يقول عظم الميتة وشعرها نجس، فإذا انفصل شعر من حيوان غير الآدمي فالشعر هذا نجس، إلا حيوان المأكول. فإذا وقع شعر القطة أو الحمار في ماء مثلا فإنه يعفى عن الشعر والشعرتين، هذا القليل يسير منه، كما إذا يعفى عنه أيضا في الثوب إذا وقع على ثوب الإنسان وصلى. أما الراكب على الحمار فقد يلصق بشعر فيعفى عن أكثر من واحدة واثنتين، لأنه يتعرض للإصابة بأكثر من غيره، الشارع يراعي حاجة الناس وضروراتهم. لهذا لمن لم يركب الحمار إذا فرت إليه من شعر الحمار 4 و5 فصلى فصلاته باطلة، والذي ركبه وجاء عليه من مسافة لصق ببعض ثوبه وصلى عنده 4 و5 شعرات فهو معذور معفو عنه، لأن هذا احتاج واضطر إليه هكذا، فيعفى عن اليسير من هذا الشعر الذي ينفصل من الحيوان غير المأكول في الماء وفي الثوب، يعفى عن اليسير منه في الماء وفي الثوب، ولا يعذر في الكثير إلا في الثوب للراكب فقط، إذا ركب على دابة غير مأكولة فيعذر هو فيه ما لم يتبالغ في الكثرة، يعذر إذا كان لصق به حسب العادة غالبا هذا يعفى عنه، وأما صادف أن هذا الحيوان الذي ركبه حمار مثلا هو عنده مرض شعره يخرج فامتلأ فهذا يجب عليه يبعده ويزيله، إنما يعفى عن مقدار العادة في الغالب بالنسبة للثوب. طيب لا إله إلا الله. وفي الأواني ذكرنا أن الأواني جمع ماذا؟ آنية، والآنية جمع ماذا؟ جمع إناء، فيجمع الإناء على آنية والآنية على أواني. ثم أن الأواني يباح منها كل طاهر، فما كان من نجاسة فهو نجس، إنما يعفى عن مثل الخزف الذي يخلط بالنجاسة ثم يحرق فتأكل النار ما ظهر من النجاسة أم لا، فيبقى بعض النجاسة مخمر بالطين حق الخزف فيعفى عنه هذا. لأنه يتماسك لهم فين الخزف حتى يقام ويصنع إناء، هو صفات هذا الروث. لهذا إذا استعمل ذلك في التنور ثم يخبز فيه فيلصق به القرص وهو مبلل، فهل يجب غسله؟ مالوا في هذا إلى العفو على أنه إن تأتى صنع ذلك من دون هذه النجاسة فهو أولى، وأما ما صنع من عين النجاسة من الأواني فاستعماله حرام، كبعض ما يشهر بصناعته من عظم الفيل فيكون غالي، فص خاتم وفص جنبية أو غيرها أو قرنها، قرن الجنبية وما إلى ذلك، إذا كان من عظم فيل فالفيل غير مأكول ولو ذبحوه فعظمه نجس فلا يجوز استعماله. قرن الجنبية نجس إذا هو من عظم الفيل ما يجوز استعماله. طيب ذكرنا بعد ذلك حكم المببب بالذهب والفضة، يعني الذي لصق فيه أو لحم بذهب أو فضة في الإناء، ما حكمه؟ ما سمعت؟ وتحرم الضبة من هذين، أي من الذهب وليش فضة، لكبر عرفا مع التزين، كبر الزينة جاء في صورتين فدخلت الصورتين، إن فقد الكبر والزينة حلت، هذا صورة المباح، وفردا يعني موجود واحد يكره، فردا يكره يعني إذا في واحدة هذا دخلت الصور الأربع، وفردا يكره والحاجة التي تساوي كسره، الحاجة ما ساوى الكسر، إذا كان الضب على مقدار الكسر بالضبط فهذه الحاجة ما زاد عليها فهو زينة، الحاجة ما ساوى الكسر في الإناء. طيب قال لك هي كبيرة كلها لحاجة على مقدار الكسر فقط هذه مكروهة، قال لك هي صغيرة ولكنها لزينة كلها لزينة نقول مكروهة، لأن في واحد أو لا كبر ما حد وزينة موجود، قال لك هي صغيرة بعضها الحاجة وبعضها لزينة نقول مكروهة لأنه في واحد من الثنتين موجودة وهي زينة، قال لك شكينا هي صغيرة أو كبيرة وهي الحاجة يقول لك بهذا الشك جاءت الكراهة، من واحد موجود شك في الكبر والصغر في الصغر والكبر، إذن هذه سبع صور للضبة. أما المموه المطلي حيوان إناء ما هو ذهب ولا فضة، إناء من خزف من حديد من نحاس طلوه جعلوا موهوه بالذهب أو الفضة، قال الفقهاء التمويه نفسه يعني غمسه بذهب الفضة حرام لأنه تضيع مال، على من مطلقا؟ على من؟ على الذي يموه ذا يحط ويغمس، لأنه يضيع على الناس الذهب والعادينا من ذهب والعاد حصلنا منه شيء بعدين ذهب ولا رجع له بالصورة بعدين يمتسح ويروح فهذا نفس قال الفقهاؤنا أن التمويه نفسه حرام. ثم إذا موه إناء هل يجوز استعماله أو لا يجوز؟ ننظر إن كان الطلاء الذي عليه خفيف فيجوز استعماله، وإن كان تخين لا يجوز استعماله، إيش ضابط الخفيف والثقيل؟ العرض على النار، يعني لو عرضه السائغ على النار هل يقدر أن يتحصل شيء على شيء منه من الذهب والفضة؟ إنا مطلي بفضة، إذا السائغ عرضه على النار من شان يتحصل على شيء منه هل يقدر يحصل؟ إن كان يقدر يتحصل شيء فهذا كثير، وإن كان ما يقدر فهذا قليل فلا يحرم استعماله، وإن كان لا الطلاء لا باس به، يقدر الصايغ بخبرته بواسطة النار يجمع قليل من الذهب وقليل من الفضة من هذا الإناء فهو حرام استعماله، إذن وإنما يجوز استعمال أنف من ذهب أو فضة للضرورة لكون معدنهما وجوهرهما نقي لا يتعفن هو أليك في جسد الإنسان وصحته، فلهذا يجوز استعمال الأنف، وكذلك السن. إذا انكسر السن ثم وضع محله من ذهب أو فضة، ولا يجوز تلبيسه، فإن يكون السن موجود لكن يلبسه بذهب، يجعل عليه غطاء من الذهب أو من الفضة، حرام، لا يجوز استعماله. إنما يجوز نفس السن ومقدار ما يتمسك به فقط، إن احتاج إلى مشكة يمسك بها السن. وكذلك الأنملة الواحدة والأنملتين، وكذلك آلة الحرب المعدة للجهاد في سبيل الله، وكذلك الكعبة المشرفة يجوز تحليتها بالحرير والفضة والذهب، وبابها الآن 400 رطل من الذهب، وطرف ميزابها من الذهب، وتكسى بالحرير، فيجوز ذلك لأجل التعظيم. كالمصحف يجوز تحليته بذهب أو فضة على خلاف في ذلك، فاستثنوا الكعبة وآلة الجهاد في سبيل الله. ما واحد سلح له سكين يقول هذا سلاح، يجوز تحلية السلاح، وإلا مثل الجنابي الآن يقول هذه الجنبية فتجاهد بها من؟ هيا روح الفتحين اللي عند اليهود بسم الله بتحاربهم بها، وداري بنفسه إلا إن كان بيذي بها مسلم، بس إن حد مسلم بيفزعه ولا بيذي بها يمكن، هذا ما هي للجهاد هذا أو لا. الآلة المعدة للجهاد يجوز تحليتها الذهب والفضة تعظيما لآلة الجهاد، إرهابا للكفار. مثل الفضة، لا الكلام كله في ضبة، في ضبة الفضة الحكم الضبة في الفضة، لكن من الذهب المعتمد أنه حرام، قيل لك الفضة المعتمد أنه حرام. ها أيوة، علة، أيوة ثانية، لأن الحمد على علتين، كسر بالفقهاء وتضييق النقدين، هذا اللي قلت ما يطلع به ما يصل إلى تضييق النقدين، فانتفت علة. والنصوص عندهم في الأواني، وهذا ما هو هناك كامل من مموبه، فدخل فيه الإجتهاد. هذا عاد يسأل على ريق حيوان ذو نجاة مغلظة، عاد فيه ما في سؤال، هذا ما في سؤال، ما يحتاج سؤال، عدو يجهل انه ريق الكلب نجس ولا طاهر، ما في سؤال، هذا مغلظ كله، يقول شعره ولا غير ذلك. الذي يمكن طهره من نجاسات جلد الميتة، مش عظمها، لا عظمها ولا لحمها، لا يطهر ابدا. هم من عظم الفيل، اما هم يسمونه عاج وهو مصنوع من اي ماده اخرى طاهره، يجوز. مثل بعض الثياب يسمونها حرير، كذب، ما هي حرير، وهذا يسمونه عاج ولا هو عاج، ما هو من عظم الفيل. اما ان كان ماخوذ من عظم الفيل فهو حرام، ولا يجوز للمسلم ان يستعمله سن ولا غيره، بل اذا استعمله سن وجب عليه اخراجه ولا صلاته باطله، والريق حرام عليه بلعه اللي يكون نجس. إلا إنه بعضها يستعملون من مواد ويسمونها عاج، فلا يتضر التسمية، العبرة بالمادة نفسها. وأما قال اسمع أن الزرادات والجلوس هذا من عظم الفيل، عظم الفيل هي غالية، ما هي رخيصة لك، بيبيعونها عليك بألوف. شوف عندنا فوط تباع في سوق فوطة حرير أصلي، كذب، ولا فيها خيط واحد من حرير، ولا يسمونها حرير، ما يضر هذا. طيب، كلام صاحب زبد يوهم ان الضبة جائزة من بهذه الصور من الذهب او الفضة، معتمد ان ذلك من الفضة فقط، اما الذهب فضبة العسجد حر مطلقا، كذا الامام النووي حققا. العسجد الذهب. قرأنا السواك، بسم الله الرحمن الرحيم، باب السواك. عندكم مسويكة؟ معكم مسويكة؟ أين سويكتكم؟ أين سويكتكم؟ بسم الله سواك معنى وإلا ما نقرأ معنى سواك ها فيه كلكم عندكم ها أي ينبغي الحرص على السواك هذا مستحب في كل حال وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستحب تشريعا لأمته إلا كان إذا تكلم فكأن المسك يخرج من فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد تفل مرة في بئر مالحة فتحول ماؤها عذبا من ريقه صلى الله عليه وسلم قال والسواك ما هو السواك في اللغة ما هو السواك في اللغة لغة اسم للدلك وآلته اسم للدلك وآلة الدلك سمى سواك في الشرع ها شيء خشن دلك الأسنان وما حواليها بشيء خشن فهمنا دلك الأسنان وما حواليها من اللثة واللسان والحنك كل هذا يسن دلكه وخصوصا عند القيام من النوم في أوقات فالسواك تعتريه الأربعة الأحكام تعتريه الأربعة الأحكام يكون السواك واجبا ويكون مندوبا ويكون السواك مكروها ويكون حراما فالسواك في الشرع هو دلك الأسنان وما حواليها بشيء خشن وقد روي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك يدخل السواك إلى أقصى الحنك فهو يتهوى من تشريع لأمته تنظيف الفم لأنه مجرى الذكر والحرص على السواك وقد علمه الله تعالى أن ما على ظهر الأرض أنفع للثات واللهات والأسنان من عود الأراك فاختاره لنا وأرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم ثم اكتشفوا فيه الفوائد فصاروا إذا صنعوا معجينهم هذه العصرية يكتبون عليها في سويسرا وغيرها معجون المسواك معجون المسواك وردوا إلى هذا الأراك الذي علمنا إياه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قل له جاءنا حبيب الرحمن من الجمة فروحوا تطوروا لما تشبعوا إن وصلتم إلى حقيقة فتجون قدانا فتقربوا منا إن وصلتم إلى حقيقة وإن تخبطوا محلكم أما نحن أتباع الجمة العليا فوق من اجتهد إن عرف يجي على صواب يرجع وإن محله متخبط من الجفر غاية ما ينتهي إليه إذا جاء على صواب أن يهتدي بمحمد عليه الصلاة والسلام السواك قال ذكر حكمه في الأصل مستحب في كل حال بمعنى أن أصله الندب ولهذا ما قلنا أن السواك يكون مباح لأن القاعدة عند الفقهاء ما أصله الندب لا تعتريه الإباحة ما كان أصله الندب لا تعتريه الإباحة ما يجي له في صور مباح إنما قد يكون واجب أو مكروه أو حرام لعارض يعرض ما أصله الندب لا تعتريه الإباحة السواك ما يكون مباح إنما في أي وقت استعملته فأنت متاب إن نويت إنما الأعمال إن نويت اتباع السنة فمتى يستحب السواك قال في كل حال فأفضل السواك ما كان من عود الأراك أيها أفضل أغصانه أم عروقه أفضله اليابس المندى بالماء يابس من العروق المندى بالماء مثل هذا الذي يستعمل ثم الذي هو من أصله ندي من العروق ثم بعد الأراك معود النخل، معود الزيتون، ثم عود كل شجرة ذات رائحة طيبة غير الريحان. الريحان، فيكره استعمال الريحان ويبال انه يورث الجذام. لا تستكبر الريحان هذا، ها يقولون لبعضهم شبر بعضهم، هذا الريحان يكره الاستياك به غير من الاجر. ثم بكل خشن غير اصبع، قال انا عندي اصبع خشنه ما هي ملته، اشتغل بالبطحه النوره وشوف خشنا، سوق باصبعي ولا يصح ذلك لانه جزء منك، ما يصح الاستياك به بشيء خشن ولو طرف ثوبه غير اصبعه الخشنه وثلاث اصبع غيره، ها لو اعطاه غير اصبعه واصبع الغير خشنه فاستاك بها صح السواك، ها ايوه. لكن هذا ما هو على قدم السواء. ثم ينبغي ان يعتني بعود الاراك نفسها، فاذا فقدوا في ساعة دخول مسجد او ساعة دخول بيت او ساعة صلاة فليستك ولو بطرف الثوب حتى لا يفوت اصل السنة. ثم يسن ان يحمل السواك بيده اليمنى، وإذا بدأ يستاك فيستاك في الجانب الأيمن أعلى ثم أسفل، ثم الجانب الأيسر أعلى ثم أسفل. وإذا دبر السواك فليضع الأصابع الثلاثة السبابة والوسطى والبنصر أعلى، ويضع الإصبعين الإبهام والخنصر أسفل ويمسكه هكذا، ثم يضعه في وسط السن وسط الأسنان في الأعلى ويمضي به إلى اليمين إلى النهاية، ثم ينزل إلى الأسفل حتى يصل الوسط فيرفعه فيمضي به إلى نهاية الأعلى في اليمين في اليسار، ثم ينزل به حتى يصل به إلى الوسط هذه مرة، فيفعل ذلك مرة ثانية ثم مرة ثالثة. سمعت؟ أيوة. وفي اللسان طولا هكذا يدلك لسانه بالسواك كما ينبغي، وخصوصا عند القيام من النوم في بعض المواطن غير الصلاة أن لا يغفل عن أن يسوق ما حوالي الأسنان والحنك ويبالغ في دلكه بعود الأراك. وله فوائد كثيرة، مرضاة للرب ومسخطة للشيطان، وله فوائد كثيرة من جهة الطب، ومن أعلى فوائده أنه يذكر صاحبه الشهادة عند الموت. سواء لا إله إلا الله. ولما وبئ بعض المحتضرين وهم مشرف على الموت فسوكوا ثم غسل وجهه وأخذ الذي يوضئ يغسل يده فمطها منه يشير على لحيته عن خل للحية حتى لا تفوت سنة وهو في المستحضر حالة الوفاة، فمات في سنن محمد، فهل يكون إلا مع محمد؟ لكن لما في قلوبهم تعظيم السنن النبوية يخشى أن لا يكون معه بعد. ينبغي نملأ قلوبنا بتعظيم سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فذلك محض الإيمان وحقيقته. الله. يستحب السواك في كل حال، يعني أي وقت استكت بنية فأنت متاز، ليل نهار في تمشي قاعد قايم في طريق في حيث ما أنت، أي وقت استاك لك تواب إذا نويت بأي خشن ولو بهذا الفرشاة حقهم اللي يجيبونها والسواك أحسن منها أو لا. نحن مفروض لا نستغني عندنا عود الأراك، هذا شيء معك معجون حطه في عود الأراك عادة، وقدوا عود الأراك حطه في عود الأراك وسوقه أحسن من حقهم بل إيش هذا حقهم بلاستيك حقهم مدري إيش من نوع يجيبونه، ها يحطونه فرشاه يعني مصنوعة من هذا الحسن، انهم ياخذون بها فلوس لها مصانع. فاذا استعملتها فن والسنة نويت الاستياك حصل ثواب، استعملتها قبل انهم استعملتها لم بحال، لكن يتأكد الثواب في مواطن ذكر منها عندكم ثلاثة. بعد أن ذكر الكراهة، متى يكره السواك؟ قال إلا بعد زوال الصائم عند الشافعية، وقيل كما اختاره النووي لا يكره أيضا بعد زوال الصائم، وذلك مبني على الاجتهاد وعلى رواية في سندها نظر. أما الاجتهاد فأن قلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وضبطه بعضهم خطأ بفتح الخاء وقالوا خلوف، وليس كذلك بل الصحيح ضم الخاء، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من روح من ريح المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقال سيدنا الشافعي إنه بعد الزوال يظهر خلول خلوف الذي بسبب الصوم، أي تغير الفم بسبب الصوم، والسواك يزيل الخلوف فأكرهه. هذا الاجتهاد. والرواية قوله صلى الله عليه وسلم استاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، ما سألوا عن السواك وهم صائمون، قال استاكوا بالغداء صبح ولا تستاكوا بالعشي، والعشي من الزوال يدخل ولا من الزوال. فلهذا بعد الزوال كرهوه عندنا، واختيار كثير من سلفنا عدم الكراهة، فلا يتركون وهم صائمون في رمضان ولا غيره، فيستاكون لصلاة الظهر كما يستاكون لصلاة العصر، إلا أنهم لا يبالون به بعد العصر. أيوة. هذا حكم الكراهة في السواك. كذلك السواك الذي يجمي عند الصلاة يكره استعماله، لا تستعمل فرج الدم بعدين تبلعه وانت تصلي تبطل صلاتك. ولهذا لم يستحب الحنفية السواك عند الصلاة، قالوا انما يستاك عند الوضوء، يعني تمضمض بعده، ما عند الصلاة لا يستاك عندهم. وعندنا احاديث بذلك، صلاة بالسواك خير من 70 صلاة بغير سواك، في رواية ركعتان بسواك، لكن في الرواية الأخرى صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك. والفرق بين الواحد والسبعين أو لا، لو عطوك ألف وعطوا عندك 70,000 في فرق، عاد بيجيك النوم زعلان أو لا، وانت صليت بسواك بلا سواك واللي جنبك بسواك، اعطوه 70 واعطوك ماي من 70 ده، اي شوف وده مفروض ما تنام لانه اللي فاتك اكبر من 70,000 ريال يمني ولا سعودي، ومن جميع عملات الارض لانها تفنى، والسبعون الدرجة لا تفنى. تمام. ايوه. فعظم ما عظم الله. سواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم. كذلك واحد يغصب سواك ويستاك به، بغى سنة بحرام، كيف هذا؟ أفضل لا تسوك، طلب لا سواك ولا تترك على واحد سواكه ولا تغصبه، يستاك بمغصوب حرام، هذا ماتون. وقد يكون كذلك السواك، الاستياك بسواك الغير بغير اذنه، اجاز ما دوم حرام ما يجوز الا في اذنه تعليم رضا. يكون السواك ايضا واجب، وذلك لمن كان في فم نجاسه ما تزول الا بالسواك، وجب على السواك، أو نذر أن يستاك وجب عليه أن يستاك. وقد يكون السواك مكروها كما هو للزوال بعد الصائم على الخلاف، واختير لم يكره، قال الإمام النووي لا يكره بعد زوال الصائم.
ثم هو في ثلاث مواضع أشد استحبابا حسب ما ذكره، وإلا المواضع التي يشتد الاستحباب فيها كثيرة، ذكر منها عند تغير الفم من أزم أو غيره. ما هو الأزم؟ ما هو الأزم؟ السكوت. صامت صامت صامت، ساكت ساكت ساكت، تغير رائحة الفم أو لا؟ أيوة، من أزم أو غير، بأي سبب كان. كيف؟ ما 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 ترك الأكل كذلك، الجوع يأثر فيه، وهو الصوم أيضا يأثر فيه، تغيير الفم في خلوف الفم عند تغير الفم من أزم وغيره، فيكون عند تغير الفم من أزم وغيره عند القيام من النوم. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام النوم أول ما يشوف، فيسنع عند القيام من النوم أن يستاك، يذكر الله تعالى ويستاك. ثم عند إرادة النوم أيضا يسن السواك، وعند القيام من النوم، عند القيام إلى الصلاة، وعند الوضوء مستحب وهو متفق عليه، فلهذا يتأكد عند الوضوء. ثم عند كل صلاة نفل أو فرض، وعند قراءة القرآن، عند دخول المنزل والبيت، وهذا من السنن المهجورة، ما حد يشتاق عندما يدخل البيت. ها؟ ده واحد منكم يدخل الغرفة يشتاق، كل ما دخل الغرفة يشتاق، تحية السنة هذا. بعد انتهاء من صلاة الوتر سنن يشتاق، إذا صلى ركعة الوتر بعدها سلم سنن يشتاق. ها؟ وعند قراءة الحديث والعلم يسن أن يشتاق. وعند خطبة الجمعة سنن يستاك. فهذه مواضع يستحب فيها السواك ويشتد استحبابه، وفي كل موطن يحصل ثواب بالاستياك. حيا الله فينا وفيكم السنن، وسلك بنا أقوم سنن، ربطنا بحبيبه محمد يد الحسن، وأطلقنا به السر والعلن، وإلى حضرة النبي.